بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا مجلسنا 16 من مجالس هذا التفسير، وهو تفسير الإمام سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، وسنبدأ القراءة في سورة المائدة.
الحمد لله، وبعد. سورة المائدة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
مدنية كلها، قال ابن الجوزي، قال ابن عباس والضحاك: هي مدنية، وقال مقاتل: نزلت نهارا وكلها مدنية. نعم، وقيل فيها من المكي. نعم،
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: العقود، قال: العهود.
نعم،
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام.
يقول ابن جوزي: واختلفوا في المراد بالعهود هنا على 5 أقوال. أحدها أنها عهود الله التي أخذها على عباده فيما حل وحرم، والثاني عهود الدين كلها، والثالث أنها عهود الجاهلية وهي الحلف الذي كان بينهم، والرابع أنها العهود التي أخذها الله على أهل الكتاب من إيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والخامس أنها عقود الناس بينهم. والصحيح أنها تشمل كل هذا، فالعقود والعهود التي تكون بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، والتي تكون بين العبد وبين العبد، فهي بين الخلق بعضهم ببعض، وبين الخلق والخالق سبحانه وتعالى فيما أخذه الله عز وجل على الناس من الوفاء به. فهذه الآية عامة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. كل ما أمر الله عز وجل به وأخذه على عباده من تحليل الحلال وتحريم الحرام ينبغي الوفاء به، وهذه الأمانة: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، وما يكون بين العباد بعضهم بعض فيجب الوفاء به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلال. نعم، فالموظفون في الدولة والرجل مع زوجته بموجب عقد النكاح لو اشترط عليه أو اشترطت عليه، والبائعان في عقود البيع لو اشترط أحدهم مع الآخر شرطا، كل هذا يجب الوفاء به طالما أنه ليس محرما. نعم، ولهذا قولة الناس: العقد شريعة المتعاقدين. هذا القول فيه تفصيل، فإن كان على وفق شريعة رب المتعاقدين فيجب الوفاء به، وإن كان على خلاف شريعة رب المتعاقدين فلا يجوز الوفاء به. وليس يطلق الكلام هكذا، يقال: العقد شريعة المتعاقدين، يعني حتى ولو كان فيه المحرم فنقول نفي، لا، ونقول: أصلا هذا اتفقوا عليه، والاتفاق تراضي، وطالما أنهما تراضيا على هذا الأمر فيكون مباحا. نقول: لا، التراضي هذا ما يغير الحكم الشرعي، التراضي هذا ما يغير الحكم الشرعي. نعم،
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير قال: البقر تقلد ولا تشعر.
نعم، اللي بعدين.
روى بإسناده عن سعيد بن جبير قال: الغنم لا يقلد ولا يشعر.
نعم،
روى بإسناده عن سعيد بن جبير قال: الإبل تقلد ولا تشعر، والبقر تقلد ولا تشعر، والغنم لا تقلد ولا تشعر.
نعم، بالنسبة للإبل، السنة إذا كانت هديا وكذا وساقها الإنسان أنها تضرب في سنامها، تجرح يعني جرحا ليعلم أن هذا هدي، علامة. وبالنسبة للأغنام فإنها تقلد، أما مثل الإبل والبقر وكذا فإنها يكون فيها الإشعار، وهو أن يجرح الإنسان جزءا من السنام وكذا حتى يعلم أن هذا إنما هو موقوف أو يكون هديا يراد به البيت الحرام. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوله تعالى تحلوا شعائر الله في سبب نزول قولان أحدها أن شريح بن ضبيعة أتى المدينة فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلى ما تدعو؟ فقال إلى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال إن لي أمراء خلفي أرجع إليهم أشاورهم. ثم خرج فقال النبي لقد دخل بوجه كافر وخرج بعقبي غادر ومر الرجل بمسلم. فمر شريح بصرح لأهل المدينة فاستاق. فلما كان عام الحديبية خرج شريح من مكة معتمرا ومعه تجارة، فأراد أهل الصرح أن يغيروا عليه كما غار عليهم فسأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية. لم يذكر هذه المسألة، لكن كما قلنا هذا هو الوارد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان طارة يعلق في رقبته شيء، وأما ذكرت إبلا أو كذا فإنها تتحمل أن يصيب السنم بشيء، أما الأغنام فتكون ضعيفة. نعم نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله وعلم أن الهدي من الغنم يسن تقليده عند عامة أهل العلم.
نعم.
وخالف مالك وأصحابه الجمهور، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم أهدى غنما فقلدها. وقال بعض أهل العلم لا تقلد بالنعال لضعفها، وإنما تقلد بنحو عري القرب، ولا تشعر الغنم إجماعا. والظاهر أن مالك لم يبلغ،
لأن هذا يعني ضرورة لأنها ضعيفة فما يجرحها، إبل تتحمل. نعم.
والظاهر أن مالك لم يبلغه حديث تقليد الغنم، ولو بلغه لعمل به.
نعم.
لعمل به لأنه صحيح. نعم. متفق عليه.
نعم. هذا الظن بالأئمة، ولهذا من أعذار مخالفة الأئمة للسنة عدم بلغ السنة إليهم، عدم بلغ السنة أو تبلغهم السنة ولا تثبت عندهم، يقول هذا ضعيف، أو تصح ولكن يحمل محمل الماء، يقول مثلا هذه قضية عين أو هذه نسخت أو هذه قيدت. إنما لا يوجد إمام من أئمة المسلمين يخالف نصا صريحا صريحا في مسألة، لا أبو حنيفة ولا غير أبو حنيفة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذلك، لا يوجد إمام من أئمة المسلمين. ولهذا ننبه على أن القول بأن أبو حنيفة من أهل الرأي أو كذا لا يراد يقال أبو حنيفة من أهل الرأي، أي أنه كان يترك النصوص لرأيه، حاشاه حاشاه. فأبو حنيفة كسائر الأئمة من الذين يعظمون الآثار، وقد ورد عنه ما ورد عن الأئمة من اتباع الآثار. لكن لما كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى أقل الأئمة الأربعة بضاعة في السنة، كثرت مسائل الاجتهاد عنده. فالمراد بالرأي عند أبي حنيفة الاجتهاد عند غياب النص أو عدم الصحة عنده، هذا المعنى، وليس أن أبا حنيفة رحمة الله عليه كان يقول برأيه في مقابل النص، إذن ما يكون إماما. فلا أبو حنيفة ولا غير أبو حنيفة. والحقيقة قد انتصر ابن عبد البر رحمة الله عليه في كتاب الجامع لأبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وقال ما من إمام إلا وعنده رأي، كل إمام خفيت عليه السنة يجتهد رأيه، فهذه تسمى اجتهاد وليس الرأي اللي هو المذموم اللي احنا بنقول أهل الآراء وكذا، لا، حاشا أبا حنيفة رحمة الله عليه أن يكون كذلك. وإنما كثرت مسائل الاجتهاد عند أبي حنيفة، كثرت مسائل الاجتهاد عند أبي حنيفة رحمة الله عليه، نظرا لأنه أقل الأئمة الأربعة بضاعة في السنة، فكلهم يفوقون في السنة، مالك رحمة الله عليه والشافعي وأحمد، فبضاعته في الآثار والمعرفة بالسنة والآثار أعظم من معرفة أبي حنيفة رحمة الله عليه. نعم.
قال وإشعار البقر إن كان له سنام لا نص فيه. وإشعار البقر إن كان له سنام لا نص فيه.
نعم.
وقاسه جماعة من أهل العلم على إشعار الإبل.
على الإبل، يعني لأنها تتحمل. نعم.
والمقصود من الإشعار والتقليد وتلطيخ الهدي بالدم هو أن يعلم كل من رآه أنه هدي،
تعليم له. نعم. وليس أن يعلق في رقبة شيء تبركا ولا طلبا لدفع مضرة أو كذا، لا، هذا منهي عنه، منهي عنه، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي. نعم. في الناس أن من علق قلادة أو وطرا أو كذا في رقبة شيء فلينزعه. نعم.
ذكر الحكمة في هذا الشيء.
نعم.
يعني ذكر الحكمة في النعم. إلى أن قال قال وقال بعض أهل العلم الحكمة في تقليده النعلين أن المنتعل عندهم كالراكب لكون النعل تقي صاحبها الأذى من الحر والبرد والشوك والقذر ونحو ذلك، فكأن المهدى خرج لله عن مركوب الحيواني وغير الحيواني. قال وظهر صنيع البخاري أنهم قلدوا البقرة في حجة الوداع حيث قال باب فتل القلائد للبدن والبقر، ثم ساق حديث حفص المتقدم وفيه قال إني لبت هدي وقلدت إني لبت رأسي وقلدت هدي الحديث.
نعم، على كل هذه سنن، بس هذه سنن. نعم، اجتهاد، ما هو عند الحاجة، يعني غير حاجة لا، لكن لو عند الحاجة إذا احتاج إليه إنسان يركبه، أما عند الحاجة لا، عند عدم حاجة ما في، ما يركبه. نعم.
رابي إسناده عن سعيد بن جبير رأى رجلا قد قلد فقال أما هذا فقد أحرم.
نعم.
روي عن سعيد أن من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي.
هذا عجيب، أن من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى يقول حتى ينحر الهدي. الإهداء، مجرد الإهداء، لو أن إنسان في المدينة وأهدى شيئا يذبح في مكة فإنه لا يحرم عليه شيء، لا يحرم عليه شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء أظن حديث عائشة في الصحيح أن النبي كان يرسل بهذا ولا يحرم عليه شيء، ولا يحرم عليه شيء. فإذا أهدى الإنسان إلى مكة فلا يحرم عليه شيء، لكن لو أن الإنسان نعم أراد أن يضحي، هذا الذي لا يأخذ من شعوره ولا من أظفاره ولا إلى آخره. نعم، لكن طبعا المحرم يحرم عليه لبس المخيط، إنما المضحي لا يحرم عليه لبس المخيط، إنما أحكام خاصة. فالشاهد أن الصحيح أن من أهدى شيئا وهو في بلده ولم يحج ولم يعتبر أنه لا يحرم عليه شيء. طيب لو أنه أهدى شيئا ولكن محرم، فخلاص هو محرم. شوفوا المسألة هذه فيها خلاف، يعني سعيد يقول ما أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي. نعم.
روي عن سعيد بن جبير قال
لكن ثبت أن النبي ما كان يحرم عليه شيء من هذا. نعم.
روي عن سعيد بن جبير قال إذا قلد البدن وساقها لا يكون محرما بذلك.
صحيح، وبالتالي لا يحرم عليه ما يحرم على الحج، يعني يقول إذا قلد البدن وساقها لا يكون محرما بذلك. طيب، والأولى الأثر الماضي أن من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، هذا ظاهر الأثرين التعارض. نعم، لكن كلامه في الثاني إذا قلد البدن وساقها لا يكون محرما بذلك إلا إذا حمل على الإحرام والمحظورات، والثاني لا يكون محرما أي لا يصبح معتبرا حاج، هذه ما فيها مشكلة. ويبقى الأول الأثر الماضي يقول يحرم عليه ما يحرم على الحاج من جهة المحظورات لا من جهة أنه صار محرما. نعم.
البخاري.
نعم.
جاء في البخاري أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه.
أي يبقى هذا كتاب ابن عباس وأخذه عنه سعيد. نعم. إن ابن عباس
رضي الله عنهما قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه.
تمام، بهذا قول ابن عباس أصلا، وبالتالي أخذه سعيد تلميذه. نعم.
قالت عمرته فقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس.
نعم، هي أخبر.
أنا فتلت قلائد هدي رسول الله
صلى الله عليه وسلم. أنا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم
بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه
ولم يحرم عليه شيء. نعم.
ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي.
تمام، هذا في الصحيح. نعم، ابن حجر علق، فهذا قد يكون اجتهاد سعيد أخذه عن ابن عباس لأن هذا قول ابن عباس، لكن السنة مقدمة، هذا قول لا يعمل به. نعم.
روى بإسناده عن سعيد بن جبير قال: سأله رجل فقال: إني أرمي الصيد فيغيب عني ثم أجده بعد ذلك. فقال لي سعيد: إن وجدته ليس فيه إلا سهمك فكل، وإلا فلا تأكل.
نعم، لو متيقن هذا سهمك كل، أما إذا اشتبه عليك فلا تأكل. ومن هنا لو رمى الصيد بسهم ثم وقع في الماء فمات ولا يدري مات بسهم أو مات بالغرق فلا يأكل. كذلك إذا أرسل كلبه المعلم ثم جاء بالصيد وهو كلب آخر فلا يأكل، لأنه لا يدري هل أمسكه الكلب الذي سمع عليه أو الكلب الآخر. يعني إذا وقع اشتباه فلا يأكل، إذا وقع اشتباه فلا يأكل. نعم.
قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنصيحة، إلى قوله: ورضيت لكم الإسلام دينا. روي عن سعيد بن جبير في قول تعالى: والدم، قال: يعني المسفوح، كقوله: أو دما مسفوحا،
لأن الله قال: فإنه رجس، فالدم المسفوح نجس، أما غير المسفوح فليس بنجس، فليس بنجس. نعم، أما المسفوح فإنه نجس، والأدلة على ذلك. وهذا قول جماهير أهل العلم، قول العلماء، بل حكى فيه الإجماع. نعم.
قال: حدثنا ابن نمير عن أبي شهاب موسى بن نافع بن علي قال: مر سعيد بن جبير على نعامة أو نعامة ملقاة على الكناسة تتحرك، فقال: ما هذه؟ فقالوا: نخاف أن تكون موقوذة. فقال: كدتم تدعوها للشيطان، إنما الوقيذ ما مات في وقيذه.
نعم، إنما إذا كان في حركة حي خلاص زكه وكل. وننبه أيضا، وهنا ننبه إلى مسألة في الصيد، إذا صدت بالبندقية أو شيء فوقعت ميتة بهذه الرصاصة كلها، أما إذا وقعت حية وجب أن تذكيها، وإلا إذا ما ذكيتها ما تحل لك. ليه؟ لأنه قدر على التذكية، إنما سومح في المضروبة بالرصاص إذا نزلت أن تؤكل لأنه معجوز عن تذكيته، يعني نزلت ميت لم تدرك. إنما لو نزلت حية وفيها حياة هذا يجب تذكيته. كذلك لو جاءك الكلب بصيد فأدركته حيا لابد من تذكيته. نعم.
روى بإسناده عن سعيد بن جبير: وأن تستقسموا بالأزلام، قال: القداح، كانوا إذا أرادوا أن يخرجوا في سفر جعلوا قداحا للجلوس والخروج، فإن وقع الخروج خرجوا وإن وقع الجلوس جلسوا.
اي نعم، يعني هذه أخرج، هذه لا تخرج، هذه بيضاء، أخرج يخرج، لا تخرج لا يخرج. وهذه الأشياء لا تأتي بشيء ولا تمنع من شيء، هذا من أمور الجاهلية، هذا من أمور الجاهلية. ونحو التطير، يرسل طير، أخذت يمينا يسافر، أخذت شمالا ما يسافر، هذا كله لا يجوز، لأن هذا كله لا يأتي بنفسه بخير ولا بشر. نعم، إنما عندنا الحمد لله الاستخارة والاستشارة، الاستخارة والاستشارة، استخر استشر، لكن لا تطير ولا قداح ولا شيء من هذا. إن أردت سفرا استخر ثم استشر. نعم، الحمد لله أبدلنا الله عز وجل في كل أمر من الأمور بالخير، لكن سبحان الله كثير من الناس ما يلتفت إلى هذا الخير. نعم.
ابن حجر:
ما أدري والله، الناس التي تعيش بدون هدي ولا شوف، إحنا يا إخواني ليل نهار مع المسائل هذه نحقق ونعمل ونستشعر حاجتنا وفقرنا، والله ما أدري، كثير من الناس يعيش بدون شيء أبدا، لا أكل على سنة ولا شرب على سنة ولا دخول ولا خروج ولا لباس ولا جماع ولا ولد ولا 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 بيع ولا شراء ولا عقيدة ولا عبادة. حياة الناس دي كيف يا اخوان؟ ضنك ضنك. نعم، الحمد لله، الحمد لله، هذا بفضل الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله. تأكل بهدي، تشرب بهدي، تنام بهدي، تلبس بهدي، شعورك بهدي، لباسك بهدي، دخول وخروج، كل شيء في حياتك سنة 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 نعمة يا أخوان. أبشر أبشر، لا أحد خير ممن أمر السنة على نفسه، لا أحد خير ممن أمر السنة على نفسه. من أمر السنة على نفسه فليبشر، فهو أهدى الناس دنيا وأعظم الناس أجرا أخرى. نعم، الله يحيينا على السنة ويميتنا على السنة يا رب العالمين. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قال ابن الدين خالف ابن عباس رضي الله عنهما في هذا جميع الفقهاء، واحتجت عائشة. نعم. قال ابن حجر قال ابن الدين خالف ابن عباس رضي الله عنهما في هذا جميع الفقهاء.
نعم.
واحتجت عائشة.
لا، خالف ابن عباس بالنصب. جميع الفقهاء
خالف ابن عباس.
لا، ابن عباس
هو اللي خالف. شخنا
هو ابن عباس اللي خالف جميع الفقهاء. خالف ابن عباس جميع الفقهاء، يعني جميع الفقهاء خالفوا ابن عباس. هو كان في فقهاء أيام ابن عباس إلا فقهاء الصحابة بس. ما
قال: واحتجت عائشة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما رواته في ذلك يجب أن يصار إليه.
يجب أن يصار إليه. ليه؟ لأنه نص، والاجتهاد يبطل مع النص. نعم.
ولعل ابن عباس رضي الله عنهما راجع عنه انتهى. قال ابن حجر: وفيه قصور شديد، فإن ابن عباس رضي الله عنهما لم ينفرد بذلك، بل ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة، منهم ابن عمر رواه، ابن أبي شيبة عن ابن علية عن أيوب، وابن المنذر من طريق ابن جريج كلاهما عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا بعث بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم إلا أنه لا يلبي. ومنهم قيس بن سعد ابن عبادة أخرج سعيد بن منصور من طريق سعيد بن المسيب عنه نحو ذلك، وروى ابن أبي شيبة من طريق محمد بن علي ابن الحسين عن عمر وعلي أنهما قال في الرجل يرسل ببدنته أنه يمسك عما يمسك عنه المحرم، وهذا منقطع. وقيس بن سعد وابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس والنخعي وعطان وابن سيرين وآخرون من أرسل الهدي وأقام حرم عليه ما يحرم على المحرم. قال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون لا يصير بذلك محرما، وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار. ومن حجة الأولين ما رواه الطحاوي وغيره من طريق عبد الملك ابن جابر عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه وقال: إن أمرت ببوديني التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على ما كان كذا، فلبست قميص ونسيت، فلم أكن لأخرج قميص من رأسي. الحديث. وهذا الحجة فيه لضعف إسناده، إلا أن نسبة ابن عباس رضي الله عنهما إلى التفرد بذلك خطأ. وقد ذهب سعيد ابن المسيب إلى أنه لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم إلا الجماع ليلة جمع، رواه ابن أبي شيبة عنه
بإسناده. رحم الله ابن حجر، يعني ابن حجر ذكر أثار أنه لم ينفرد بذلك ابن عباس. نقول: ولو قال 100 فقيه، ولو قال 100 صحابي، ما لم يجمع الصحابة بأنه يحرم عليه ما يحرم عن المحرم لما اتبعوا في ذلك، ولكان قولهم شاذا، ولا يعد بذلك خلافا معتبرا. لماذا؟ لأنه على خلاف النص الصحيح الصريح. فإن عائشة رضي الله عنها تقول: أنا كنت أقلد للنبي صلى الله عليه وسلم هدي وكذا، فلا يحرم عليه شيء. والقول إذا خالف السنة الصحيحة كما نبهنا على هذا كثيرا فلا يعتبر به ولا يكون خلافا معتبرا. لو قال مع ابن عباس 100 صحابي ولكن لم يبلغهم النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن القول يعتبر قولا شاذا. ليس القول الشاذ والقول المعتبر بالعدد، إنما بالاعتبار لو له حظ من النظر، لو له حظ من النظر. فعلى كل حال هذا القول لا يلتفت إليه. نعم.
ثم قال: نعم، جاء عن الزهري ما يدل على أن الأمر استقر على خلاف ما قال ابن عباس، ففي نسخة أبي اليمان عن شعيب عنه.
ده بيوضح لنا اللي احنا نبهنا عليه، كلمة استقر ديت انه لا تكون بعد خلاف معتبر. انما كلمة استقر يعني ايه؟ يعني لم يعد احد يقول بهذا القول، مثل ما يقول ابن تيمية: ثم استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة والأخيرة. ومثل ما يقول ابن حجر: وكان رأيا قديما لبعض السلف وكذا إلى غير ذلك، وكان رأيا لبعض السلف أو قديما لبعض السلف. فنقول مسألة، ومثل ما ذكر ابن تيمية في الخلاف أيهما أفضل، علي ولا عثمان، يقول: ثم استقر أمر أهل السنة وكذا. ليس يعني هذا أنهم كانوا يختلفون ثم استقر أمرهم وصار إجماعا، لو أنه كان خلافا معتبرا ما صح إجماع، يعني لكن يعني إيه؟ يعني أنه لم يعد أحد يقول بهذا، لم يعد أحد يقول بهذا، وإلا فلا زال الأمر على ما عليه النص. علي رضي الله عنه عثمان أفضل منه بالنص فضلا عن الإجماع اللي عليه الصحابة، كما في حديث ابن عمر كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا إن خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. ثم الصحابة قدموا عثمان على علي، ولهذا قال بعض السلف من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. يبقى أننا نثبت فيها خلافة، لكن وجد من قال بهذا القول ثم استقر الأمر أنه ما في أحد يقول بهذا القول، فلا يعتبر بهذا الخلاف. فلو قال الصحابي قولا، بل لو قال 100 صحابي عمر قال لا يتيمم الجنب وهذا القول مطروح، وابن مسعود وافقه وهذا القول مطروح، لا نعتبر بهذا خلافا. فانتبهوا بارك الله فيكم يا إخواني، هذه مسألة يقع فيها خلط دايما كده، مسألة الخلاف بعد إجماع وإجماع ده خلاف، سياق بعض الناس خلافا بعد إجماع وإجماع ده خلاف، هذا تساهل. إذا ثبت الإجماع فعلا، لأنه قد يذكر إجماع يكون مدعى وليس إجماع حقيقيا، إذا ثبت الإجماع فعلا فلا يعتبر بخلاف بعد. وإذا ثبت الخلاف فعلا وكان خلافا قويا وخلافا مستقرا وخلافا معتبرا فلا يصح نقل إجماع بعده. نعم، لأن الأمة لا تجتمع على خطأ ولا على باطل. نعم.
قال رحمه الله: نعم، جاء عن الزهري ما يدل على أن الأمر استقر على خلاف ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما. ففي نسخة أبي اليمان عن شعيب عنه أخرجه البيهقي من طريقه قال: أول من كشف العمى عن الناس وبين لهم السنة في ذلك عائشة، فذكر الحديث عن عروة وعمرة عنهما قال: فلما بلغ الناس قول عائشة رضي الله عنها أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس رضي الله عنهما. وذهب جماعة من فقهاء الفتوى إلى أن من أراد النسك قال: وذهب جماعة من فقهاء الفتوى وذهب جماعة من فقهاء الفتوى إلى أن من أراد النسك صار بمجرد تقليده الهدي محرما. حكاه ابن المنذر عن الثوري وأحمد وإسحاق قال: وقال أصحاب الرأي: من ساق الهدي وأما البيت ثم قلد وجب عليه الإحرام. قال: وقال الجمهور: لا يصير بتقليد الهدي محرما ولا يجب عليه شيء. ونقل الخطبي عن أصحاب الرأي مثل قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو خطأ عليهم، فالطحوي أعلم بهم منه، ولعل الخطبية ظن التسوية بين المسألتين.
نعم، نعم، على كل حال كما قلنا السنة مقدمة على كل قول. نعم.
رواه بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وأن تستقسموا بالأزلام، قال: حصى بيض كانوا يضربون بها.
كل هذا من أمر الجاهلية.
حصى بيض.
نعم.
روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: إلا ما ذكيتم، قال: إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح فكلوه. نعم. فهو ذكي.
نعم، يعني ما سبق: حرمت لكم متات والدم ولحم الخنزير ومهل غير به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى ما ذكيت بيت الاستثناء. يعني لو موقودة لكن أدركتها فيها حياة فذكيتها كل، منخنقة ثم أدركتها في حياة فزك وكل. فإذا ذكيت من هذه ما أدركت فيه حياة فكل ولا شيء عليك. نعم. وفيها حياة اضربها في أي مكان، لو بهيمة سقطت في بئر ولم تستطع التذكية في محل التذكية فاجرحها في أي مكان، بس بشرط أن تكون فيها حياة. نعم.
نعم. روي عن سعيد،
ممكن إيه؟ ولو طلب زكيت وخرج الدم فما أنهر الدم، الأصل في المحل، لكن عجزت عن المحل ما تستطيع أبدا تخرجها فإنها تكون حلال، هذه تزكيته. مثل ما تذبح أنت الذبيحة ويبقى فيها حياة بعد الذبح ممكن تبقى دقائق. نعم.
وروي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ذلكم فسق، أنه جميع ما ذكر في الآية.
نعم، نعم.
وروي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى:
أصل الفسق الخروج، فالخروج عن الطاعة والخروج عن المشروع وكذا هذا كله يسمى فسق. نعم.
روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني قال فلا تخشوهم أن يظهروا عليكم.
نعم.
روي إسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم قال تمام الحج ونفي المشركين عن البيت.
نعم. فإكمال الدين قد تكلم فيه العلماء. ما معنى الإكمال؟ قال ابن الجوزي رحمه الله وفي معنى إكمال الدين خمسة أقوال: اليوم أكملت لكم دينكم. طبعا الـ 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 اليوم هذا ما هو هذا اليوم؟ قيل يوم عرفة وقيل يوم يعني ليس بمعين كما نقل ابن الجوزي، والصحيح أنه يوم عرفة لأن النص قد ورد، فقد جاء في الصحيحين أن رجلا قال عمر رضي الله عنه نزلت عليكم آية لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذ ذلك اليوم عيدا. قال وأي يوم هذا؟ قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم. قال والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة، فهذا اليوم يوم عرفة. طب معنى الإكمال إكمال الدين؟ قال خمسة أقوال: أحدها أنه إكمال فرائضه وحدوده، ولم ينزل بعد هذه الآية تحليل ولا تحريم، نزل القرآن بس ما في تحليل ولا تحريم، يبقى هنا الذي كمل الفرائض والحدود. طيب قاله ابن عباس والسدي، فعلى هذا يكون معنى اليوم أكملت لكم شرائع دينكم. طب والثاني أنه بنفي المشركين عن البيت، فلم يحج معهم مشركون عاما إذن، قاله سعيد بن جبير وقتادة ولهذا النبي في حجة أبي بكر رضي الله عنه قد أرسل من ينادي في أهل الموسم ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوب البيت عريان. طيب يبقى الثاني بنفي مشكل عن البيت، والثالث أنه رفع النسخ عنه، وأما الفرائض فلم تزل تنزل عليه حتى قبض. روي عن ابن جبير أيضا، يعني ما في آية نسخت بعد اليوم أكملت لكم دينكم. طب والرابع أنه زوال الخوف من العدو والظهور عليهم، ما عدنا نخاف من العدو من المشركين. الخامس أنه أمن هذه الشريعة من أن تنسخ بأخرى بعدها كما نسخ بها ما تقدمها. طيب وفي إتمام النعمة وأتممت عليكم نعمتي، قال ثلاثة أقوال: أحدها منع المشركين من الحج معهم، الثاني الهداية إلى الإيمان، الثالث الإظهار على العدو. وكل هذه المعاني صحيح، تستطيع أن تقول في قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي داخل فيها كل هذه المعاني. هذه المعاني كلها من اختلاف التنوع، هذا من اختلاف التنوع. نعم.
روي عن سعيد في قوله اليوم أكملت لكم دينكم قال عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 81 يوما. قال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله. روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قال نزلت هذه الآية في عدي بن حاتم وزيد بن المهلهل الطائيين، وهو زيد الخير الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم زيد الخير، فقال يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزات والبزات فإن كلاب آل درع وآل حورية تأخذ البقر والحمر والظباء والضب، فمنهما يدرك ما يدرك زكاته ومنهما لا يدرك زكاته، وقد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا منها. فنزلت يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات الذبائح وما علمتم من الجوارح، يعني وصيد ما علمتم من الجوارح وهي الكوابس من الكلاب وسبع الطير. روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى مكلبين قال إنهم أصحاب الكلاب. روي عن سعيد بن جبير
من جوزيف المكلبين قال ثلاثة أقوال، أحدها أنهم أصحاب الكلاب، رواه أبو صالح عن ابن عباس، وهو قول ابن عمر وسعيد بن جبير وعطاء الضحاك والسدي والفراء والزجاج بن قتيبة. قال الزجاج قال رجل مكلب وكلابي، أي صاحب صيد بالكلاب. والثاني أن معنى مكلبين مصرين على الصيد، وهذا مروي عن ابن عباس والحسن والمجاهد. والثالث أن مكلبين بمعنى معلمين. قال أبو سليمان الدمشقي وإنما قيل مكلبين لأن الغالب من الصيد إنما يكون بالكلاب، إنما يكون بالكلاب، نعم. ولعل هذا الأقرب، لأنه يصح الصيد بالكلب وبغيره مما يصح أن يعلم ويصطاد. نعم نعم. فين الضب؟ ليه؟ هنا الضب بيزكى، بيذبح، بيزكى الضب، بيذكى، نعم، اصطاد ويذكى، نعم.
روي عن سعيد في قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين أنه كره صيد الطير كله،
نعم.
روي عن سعيد في قوله تعالى تعلمونهن مما علمكم الله، قال تؤدبوهن لطلب الصيد.
صحيح عدم يعني الكراهة إذا كان الصيد، إذا كان الطير هذا يمكن أن يعلم فيصح به، نعم. شوف الصيد بالطير، نعم.
وروي عن سعيد في قوله تعالى تعلمونهن مما علمكم الله، قال تؤدبوهن لطلب الصيد،
نعم. فالكلب يعلم، يعلم كيف يصطاد، والكلب المعلم هو الكلب الذي إذا أمرته وزجرت انزجر، وإذا دعوت أتاك، وإذا أمسك أمسك لك، ما أمسك لنفسه، هذا هو الكلب المعلم، نعم.
روي عن سعيد في قوله تعالى تعلمونهن مما علمكم الله، قال تؤدبوهن لطلب الصيد، روى بإسناده عن سعيد في الكلب يأكل من صيده قال لا تأكل،
نعم. ليه؟ لأنه يكون بذلك أمسك لنفسه، نعم.
وروي عن سعيد في قوله تعالى واتقوا الله، قال لا تستحلوا ما لم يذكر اسم الله عليه،
نعم. والصيد إذا لم يسمى الله عز وجل عليه فليؤكل أم لا بالنسبة للمسلم، فمن أهل العلم من قال إذا ترك تسميته عمدا أو سهوا حل أكلها، وبعضهم يقول لا تؤكل تركت عمدا أو سهوا، وبعضهم يقول نفرق بين العمد والسهو، فإذا تركت عمدا فلا تؤكل، وإذا تركت سهوا تؤكل. إذن الأقوال ثلاثة، منهم من قال تؤكل الذبيحة ولو ترك التسمية عمدا، عمدا أو سهوا، ومنهم من قال لا تؤكل مطلقا إذا ترك التسمية سواء كانت سهوا أو عمد، ومنهم من قال نفرق بين السهو والعمد، والأحوط في هذا أن تترك تركت سهوا أو عمدا لعموم قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، نعم نعم. يقول واحد جاي يقول بسم الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله، هذا اسم الله، أشهد أن لا إله إلا الله هذا اسم الله، هذا قد ذكر اسم الله عليه، نعم، فتحل إن شاء الله.
قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، روى بإسناده عن سفيان بن زياد قال سمعت سعيد بن جبير في قوله تعالى أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، قال حدثنا يحيى قال سمعت عكرمة يقول،
نعم اقرأ
قراءة يا شيخنا أم تفسير؟
إيه
هذا قراءة من سعيد أم تفسير؟
أم يقول
زيادة من قبلكم،
قال سمعت سعيد يقول في قوله أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا من قبلكم، تكون يعني منه قراءة، نعم.
رابي إسناده عن سعيد بن جبير قال لا بأس بذبائح أهل الكتاب من أهل الحرب وصيد كلابهم.
نعم.
رابي إسناده عن موسى بن أبي عائشة قال سألت سعيد بن جبير عن المجوسي يذكر اسم الله إذا ذبح قال لا تأكل.
نعم، إذن أباح الله سبحانه وتعالى ذبائح الذين أكتبوا، وهذا المراد بالطعام وليس المراد بالطعام مطلق الطعام يا إخوان، يعني من الخبز والأرز وكذا، لا، المراد الذبائح، طعام الذين أكتب يعني ذبائح، وإلا فالخبز حلال، الخبز حلال، ولو جانا من وثني والأرز حلال، لكن ذبائح، فذبائح أهل الكتاب حلال، ذبائح أهل الكتاب حلال. طيب واحد يقول لكن يا شيخ قد يذكرون عليها اسم المسيح، نقول تعلم لو علمت هذا عينا وسمعت رجل يقول باسم المسيح فلا تأكل، مثل المسلم لو قال لو 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 جاء يذبح فقال باسم البدوي فهذا والعياذ بالله شرك فلا تأكل، إنما الأصل في طعام الذين أوتوا الكتاب الحل إلا إذا علمت أنه ذبح على غير وجه شرعي، إنما هذا هو الأصل. فأباح الله عز وجل لنا ذبائحه. طب المجوسي لا تباح ذبيحته، لا تباح ذبيحته، تؤخذ الجزية من المجوسي كأهل الكتاب لكن لا تؤكل ذبائحهم ولا تحل نساؤه. نعم
المونشنا.
نعم
قال الخيرقي رحمه الله تعالى وإذا أرسل البازي وما أشبهه فصاد وقتل أكل وإن أكل من الصيد لأن تعليمه بأن يأكل. قال ابن قدامة وجملته أنه يشترط في الصيد بالبازي ما يشترط في الصيد بالكلب إلا ترك الأكل فلو اشترط ويواح صيده وإن أكل منه. وبهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وإليه ذهب النخعي وحماد والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ونص الشافعي على أنه كالكلب في تحريم ما أكل منه من صيده، لأن مجالدا روى عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أكل الكلب والبازي فلا تأكل، ولأنه جارح أكل مما صده عقيب قتله فأشبه سباع البهائم. ولنا إجماع الصحابة روى الخلال بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا أكل الكلب فلا تأكل من الصيد وإذا أكل الصقر فكل، لأنك تستطيع أن تضرب الكلب ولا تستطيع أن تضرب الصقر. وقد ذكرنا عن أربعة من الصحابة إباحة ما أكل منه الكلب، وخالفهم ابن عباس رضي الله عنهما فيه ووافقهم في الصقر، ولم ينقل عن أحد في عصرهم خلافهم، ولأن جوارح الطير تعلم بالأكل ويتعذر تعليمها بترك الأكل، فلم يقدح في تعليمها بخلاف الكلب والفهد. وأما الخبر فليصح يرويه مجالد وهو ضعيف. وأما الخبر فلا يصح.
نعم.
فلا يصح يرويه مجالد وهو ضعيف. قال أحمد مجالد يصير القصة واحدة كم من أعجوبة لمجالد، ورويته صحيحة تخالفه، ولا يصح قياس الطير على السباع لما بينهما من الفرق. إذا ثبت هذا فكل جارح من الطير أمكن تعليمه والاصطياد به من الباز والصقر والشاهين والعقاب حل صيدها على ما ذكرناه.
تمام. وبالتالي لا يكره، فيكون الطير كالكلاب، فكل شيء من الطير أمكن تعليمه فهذا لا بأس به. واستثنوا مسألة الأكل هذه أنهم خالفوا بينه وبين الكلاب، فالكلاب إذا أكلت فلا يؤكل من الصيد بخلاف الطير. نعم.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة نعم. فاغسلوا.
قرطبي يعلل يعني لقوله
يعلل إيه؟
يعني يرد على على تعليلهم، يعني
تعليل ماذا؟
بالمنع إلا في الكلاب فقط، يقول يعني قد خالف ذلك قوم وقصر الإباحة على الكلاب خاصة، إلى أن قال وهذا لحجة لهم فيه، لأن ذكر الكلاب في هذا الموضع إنما كان لأنها الأغلب والأكثر.
نعم.
وأيضا فإن ذكرها
لما قال مكلبين لأن الكلاب كانت أكثر، لكن يدخل فيها كل ما يصيد. نعم. كل معلم.
وأيضا فإن ذكرها خصوصا لا يدل على أن غيرها لا يصطاد بها، لأن الكلب لقب ولا مفهوم للقب عند جماهير المحققين من الأصوليين، ولم يصر إليه إلا الدقاق، وليس هو فيه على توفيق ولا وفاق.
نعم.
ولو صح زعمه ذلك لكفر من قال عيسى رسول الله، قال فإنه كان يلزم منه بحسب زعمه أن محمدا وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم ليس رسولا.
نعم. عن ايه؟ اي قول بالطير وغيره. نعم ايه نعم.
قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا كنتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. رواه اسنادي عن سعيد قال: ما بال الرجل يغسل لحيته قبل ان تنبت، فاذا نبتت لم يغسلها. روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، قال: الوجه ما دون منبت الشعر من الرأس الى مقطع الذقن طولا، ومن الاذن الى الاذن عرضا، ما ظهر من ذلك لعين الناظر، وما بطن كداخل الانف والفم، وكذا ما اقبل من الاذنين.
نعم. قال: الوجه ما دون منبت الشعر من الرأس، طبعا معتاد، الى مقطع الذقن طولا، ومن الاذن الى الاذن عرضا، ما ظهر من ذلك العين الناظر ومبطنه كداخل الانف والفم، وكذا ما اقبل من الاذنين. ولهذا تكون المضمضه والاستنشاق داخلتين فين؟ في الوجه، لان لهما حكم الظاهر، لان لهما حكم الظاهر، فيدخل فيه. فاغسلوا وجوهكم. نعم نعم. ما تصلح في مواجهة عموم النص ولا تأكل من مذكر اسم الله. أما الإتلاف بالعكس، هذا سيؤدي إلى الحرص، لأنه سوف يحرص كل واحد على أن يسمي، لأنه يعلم أنه إذا لم يسمي فسوف تطرد بحاجة، فلهذا تجد الناس شد حرصة. لكن مسألة التفريق بين السهو والعمد أو الترك للسهو، ده من جهة النظر، نتكلم من جهة النظر، هذا قد يجرئ الناس على ترك التسمية لأنه سهلة، سواء أنت هتأكلها إذا تركت سهوا فالناس تتساهل في مثل هذا. قد يقال العكس، الحفاظ على ذلك قد يكون بالقول بأنها لا تؤكل، فإن الناس يحرصون على التسمية حينئذ. نعم مالها؟ اشرح احسن من كده. ايوه، على القفصة ويسكت بقى، يعني على القفص بسم الله على القفص ويذبح واحدة وهكذا على طول، ما يسميش مرة واحدة وبعض فوق شغل، يعني على المزرعة مثلا مرة، يبقى على المزرعة مرة مثلا، اما بالقفص اما بالمزرعة. لا، التي سمى عليها فقط هي التي توك، واللي ما سمى عليها ما تؤكل. اللهم اللي اذا كان طالب علم بقى وعنده ان يعني ترك تسمية عمدا لا يبطل، لان البعض يعتبر ان تسمية سنة، ولهذا القول ما لبعض الفقهاء ان تسمية سنة، وبالتالي اذا ترك لا شيء عليه، والصحيح انها واجبة. نعم. لكن لو مثلا في مذابح آلي بحيث ان هو بتقطع الرقاب ب وضع واحد، فسمى مرة خاص بسم الله ويقطع رقاب كله، هذا ما في مشكلة، يبقى سمى على الجميع. دي جائزة. انما على القفص يسمي ثم يبدأ يذبح 30 دجاجة بدون ما يسمي، لا. اي نعم، غالب ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا ما ينبغي هذا. نعم ما ينبغي هذا ابدا. نعم، تسجيل ما يصلح، لو سجلوا التسمية على الذبائح فيبقى التسجيل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ما يصلح. ليه؟ لأن لابد يكون من الذبح نفسه، هذا تعبد من الذبح نفسه ونية منه. نعم خلاص، ما التي سم عليها تأخذ حكم التسمية، واللي ما سم عليها لا تأخذ حكم التسمية، لا ما تصلح. نعم.
رابي إسنادي،
طبعا كل هذا على الخلاف، يعني كما قلنا مختلف في مسألة النسيان والتعمد. نعم، سواء التعمد أو النسيان مختلف فيه. نعم.
روى بإسناده عن سعيد أنه كان إذا توضأ مسح رأسه ثلاثا.
نعم.
روى بإسناده عن سعيد أنه كان إذا توضأ مسح رأسه ثلاثا.
إذن يصبح غسلا هذا، هذا لا يكون مسحا. الذي يمسح رأسه ثلاثا هذا ليس بمسح، هذا يصبح إيه؟ غسلا. هذا غسلا مو بمسح، هذا ليس بمسح هذا. والسنة المسح مرة واحدة كما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين في مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فأقبل بهما وأدبر، وكان مرة واحدة. وكل مسح لا يكون إلا مرة واحدة، ولهذا المسح مبنوع على التخفيف. فأنت تغسل وجه ثلاثة، واليدين المرفقين ثلاثة، وتغسل الرجلين ثلاثة، لكن المسح مرة واحدة، لأن المسح مبنوع على إيه؟ على التخفيف. نعم. لكن هذا اجتهاد، الله أعلم، قد لا يبلغ نص فيقيس هذه على سائر الأعضاء. نعم. لا لا، ليس خلافا سائغا، لأن خلاف النص، أي خلاف على خلاف النص الصحيح الصريح الصحيح الصريح، لازم الصريح عليه، الصحيح الصريح فلا يعتبر به. نعم. إيه بس ما يقاوم الحديث الصحيح الوارد في الصحيح. نعم. وحديث عثمان رضي الله عنه في المسح مرة واحدة. نعم.
اللجنة يا شيخنا في التسمية في الذبح الآلي،
أي
سؤالة اللجنة الدائمة، ما حكم الذبح الآلي؟ هو أن تذبح الآلات، أن تذبح الآلات في وقت واحد عشرات الدجاج بتسمية واحدة طبعا، وإذا كان شخص واحد يذبح بيده كمية كبيرة من الدجاج فهل يكفي تسمية واحدة أم يجب أن يسمي على كل واحدة بعينها؟ فأجابت الجواب أولا، يجوز الذبح بالآلات الحديثة بشرط كونها حادة وأن تقطع الحلقوم والمريء. الثاني، إذا كانت الآلة تذبح عددا من الدجاج في وقت واحد متصل فتجزئ التسمية مرة واحدة،
ينزل على الرقبة مرة واحدة. نعم.
فتجزي التسمية مرة
إنما واحدة بعد واحدة واحدة بعدها ولو بسرعة، يبقى لابد من تسمية لكل واحد. نعم.
فتجزي التسمية مرة واحدة ممن يحرك الآلة حين تحريك إياها بنية الذبح بشرط كون الذبح المحرك مسلما أو كتابيا.
أي.
ثالثا، إذا كان الشخص يذبح بيده فيجب أن يسمي تسمية مستقلة على كل دجاجة يذبحها،
ويقول يجب. نعم.
لاستقلال كل دجاجة بنفسها.
إيه. نعم. طب لو صعق كهربي هيسمي كم مرة؟ لا يصح أصلا هذا بصعق كهربي، سمى أو لم يسمى. نعم.
قال تعالى، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. روي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، أي يدخلكم الجنة، وتمام نعمة الله على العبد أن يدخله الجنة.
الله فكذا أكبر. الله أكبر. فكذا
فكذا لما كان الإسلام يؤول أمره إلى الجنة سمي نعمة.
الله أكبر. الله أكبر. وهذا أعظم نعمة، نعمة الإسلام كفى بها نعمة. طبعا الإسلام عند الإطلاق هو إسلام السنة، مو بالإسلام اللي يدخل تحت الفرق وكذا، إسلام السنة. اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام. فتمام نعمة الله على العبد أن يدخله الجنة. طب دخول الجنة موقوف على الإيه؟ على السبب. ما هو؟ الإسلام الصحيح، إسلام السنة. ولهذا إذا من الله عليك بالسنة فقد من عليك بالخير كله. قال بعض السلف، لا أدري بأي النعمتين أنا أفرح، أن هداني الله الإسلام أو أني لم أكن من أهل الأهواء. وقال بعضهم، ما فرحت بشيء بعد الإسلام، فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء. نعم. ومن متع السنة فقد متع الخير كله. نعم. سمك لا عادي، لأن السمك حلال ميتته ما فيش مشكلة، بس في بقى أمور أخرى، في بقى ممكن تضر نفسك، قد تقتل نفسك، في بعض الناس مات، وفي أيضا مخالفة الأنظمة تقريبا، أن هم بيرون تجريم الصيد بهذا، يعني في أمور أخرى، في سرقة كهرباء وفي يعني في اشياء اخرى، لكن كمن حيث الحلة وكذا فصيد البحر على الاباحة. نعم.
ثم هو لا يموت شيخنا،
ايه
السمك لا يموت بالصعق
كذلك، اي نعم يتخضر تخدير كذا. نعم. ولو مات، ولو مات بصعق. نعم. حل لكم صيد البحر ومتعوا متاع لكم وللسيار. نعم.
قال تعالى: وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. ربي إسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين.
لكن شيء بقى وهو حي، دي برضو مسألة تكلم فيها العلماء، يعني من العلماء من يكره ذلك ويرى أنه أن تتركه حتى يموت أولا ثم بعد ذلك تشويه، ما أدري يعني وجه ذلك، لأنه ليس طبعا من التعذيب بالنار، لأنك لا تعذبه، إنما هذه طريقة طهية. لكن على كل حال ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم أنه يكره شيه وهو حي، يكره فلهذا يترك حتى يموت. نعم.
رابع إسنادي عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. صحيح هذه الأمة أتاه الله ما لم يتحد من العالمين. صحيح، هذه أمة ولا الحمد لله نبيها خير نبي صلى الله عليه وسلم، كتابها خير كتاب، شريعتها أسمح شريعة، أسهل شريعة، منزلتها في الآخرة أعلى أمة، في الجنة أكثر أمة. آتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، ما لم يؤتي أحدا من العالمين، هذه الأمة المباركة. نعم.
قال تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. رواه بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله: قال رجلان من الذين يخافون، أنه كان يقرأها بضم الياء من،
لكن طبعا هذه الأمة من حيث هي، أما كتفسير وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين كموضع سياق، هذه الآية رقم 20 في هذا من قول موسى: وإذ قال موسى لقومه: قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، فتكون هذه خاصة بقوم موسى، ويراد بالعالمين عالمي زمانهم، إنما أمة محمد صح بالإطلاق. نعم، آتاها الله من يتحد من العالمين، إنما سياق الآية في هذا. علي بن جوزي يقول، ابن الجوزي: اختلفوا في من خوطب بهذا على قولين، أحدهما أنهم قوم موسى، وهذا ماذا ابن عباس ومجد، قال ابن عباس يعني بالعالمين الذين هم بين ظهراني، وفي الذي آتاهم ثلاثة أقوال. طيب، والثاني أن الخطاب لأمة محمد، وهذا مذهب سعيد ابن جبير وأبي مالك، يعني المفسرون على أن في بني إسرائيل، وده السياق صراحة، لأن هذا من قول موسى عليه الصلاة والسلام، هذا تتمة قول موسى عليه الصلاة والسلام، وآتاكم يذكرهم، خصوصا أنه قد جاءت آيات تدل على ذلك، وفضلناهم على العالمين في بني إسرائيل. يبقى هذا في سياق الآية المراد به بنو إسرائيل، إنما أي أمة أتاها ما لم يؤت أحد من العالمين هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالإطلاق، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. شيء السمك. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: سئل أحمد عن السمك يلقى في النار فقال: ما يعجبني الجراد أسهل فإن هذا له دم. قال: ولم يكره أكل السمك إذا ألقي في النار، إنما كره تعذيبه بالنار، وأما الجراد فسهل في إلقائه لأنه لا دم له، ولأن السمك لا حاجة إلى إلقائه في النار لإمكان تركه حتى يموت بسرعة. أما مالك
يعني يترك حتى يموت. نعم.
قال: وجاء في مواهب الجليل: وسئل مالك عن الحوت يوجد حيا أيقطع قبل أن يموت؟ قال: لا بأس به، لأنه لا زكاة فيه، وأنه لو وجد ميتا أكل، فلا بأس به أن يقطع قبل أن يموت، وأن يلقى في النار وهو حي فلا بأس بذلك.
نعم خلاص. نعم.
قال تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. روى بإسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: قال رجلان من الذين يخافون، أنه كان يقرأها بضم الياء من يخافون،
ضم الياء يبقى يخافون. أخرج رجلان من الذين يخافون يعني قوتهم، يعني يخاف منهم. نعم.
أخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال: قال رجلان كانا من العدو فصارا مع موسى.
نعم.
روى عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: قال رجلان، أنهما كانا في مدينة الجبالين وهما على دين موسى عليه السلام.
نعم. أنعم الله عليهما، قال إيه؟ ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخل أبدا ما داموا فيه، فذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. حينئذ عقبوا بالتيه. قال فذا محرمة عليهم 40 سنة يأتي هنا في الأرض. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا؟ قالوا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا كما قالت بنو إسرائيل لموسى إذا بأنت ربك فقاتلا إنها منقعدون، لكن نقول إذا فقاتلوا نحن عن يمينك وعن شمالك وكذا. فما تخلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ولهذا محبة الصحابة دين وإيمان وإحسان. محبة الصحابة ليست قاعدة احنا ورثناها بدون علم. خلاص إياك تتكلم في الصحابة اسكت هتبدع تضلل. لا، من طالع تاريخ الصحابة أوجب محبة هؤلاء وأوجب الضلال لمن عاد هؤلاء أو أحدهم. أو انتقص أحدا منهم. فمحبة الصحابة دين وإيمان وإحسان. هؤلاء أكمل الأمة علما وعملا. فما أحد يدرك ما عليه الصحابة رضوان الله عليه. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
السعدي في أنعم الله عليهما.
نعم.
السعدي يقول: أنعم الله عليهما بالتوفيق وكلمة الحق في هذا الموطن المحتاج إلى مثل كلامهم، وأنعم عليهم بالصبر واليقين.
الله.